شماين أزيزي إشلام أموخن من قانا كالدا يمديتة أوكلاند أموخنين أنا لسياقو دكتور صلاح الدين نور داود وسام يوسف أدوارد نخا ودهبت بشارخ مخارزة إديو يوم تشبتا بالتانية تدريشة مرعيتا أم يقرأ أبونا دوغلوس البازي
إشلام اللوخن كيورا مرحبا جميعا في الحلقة العاشرة حول العائلة. يبقى هذا السؤال, شنو المجتمع والدولة يقدر يقدمون العائلة؟ في الحلقات الأخرى كنت نتكلم عن العائلة, الأعداد, من عند الحق, أنه في معرفة تحديد العدد وفق الظروف النفسية اجتماعية اقتصادية للعائلة نفسها, وقلنا أن الأب والأم هما لهم الحق في قرار عدد الأولاد والزمن في الولادات. اليوم السؤال, شو تقدر الدولة والمجتمع أنه تقوم به من أجل العائلة؟ المهم بالدرجة الأولى أن يعترف المجتمع كما الدولة بالعائلة كمؤسسة مميزة وأساسية, وأن يقوم من أجل ذلك بدعمهما وحماية خصوصيتها. هذا يبدأ بتقوية الحياة المشتركة المنسجمة في قلب العائلة, يتضمن أيضا احترام تطور الحياة الإنسانية في أي مرحلة من مراحلها, وخصوصا الحياة التي لم ترى النور بعد. والحديث عن دعم الدولة العائلة وحمايتها لا يمكن يعني بتاتا أن يستثأر المجتمع أو الدولة كليا أو جزئيا بمهمات العائلة الإنسانية لأسباب اقتصادية وديولوجية, وبالتالي يقللا من أهمية بعدهما الاجتماعي. قد ما إلى تأثير الدولة أو المجتمع, لكن ما تجي الدولة أو المجتمع يقرر بالنيابة عن العائلة ويدخل في خصوصية هاي العائلة. يعني مثل ما يقول المستشار الألماني لودفيك أرهاد, يقول ليس المقصود أن نقول أيتها الدولة ساعديني احميني, بل على العكس, أيتها الدولة لا تهتمي بشؤوني الخاصة, بل أعطيني ما يكفي من الحرية والراتب لقاء العمل الذي يقوم به لكي يتمكن من أدير نفسي, حياتي ومستقبلي ومستقبل عائلتي. يعني الدولة المجتمع يوفر المناخ الملائم للعائلة, مو المجتمع هو يجي يقرر إذا قلت الحرية أو قل المعاش الاقتصادي, قل التعليم, على ضوها تجي الدولة تقول بما أنه أحنا ما عندنا مكان متوفر للمدارس إذا لا تجيبون أولاد. يا دولة وفري هالأشياء واتركي شان العائلة الخاص في تدبيرها للأب والأم. هل العائلة بها نوع من سياسة؟ هل هذا يأثر على سياسة العائلة؟ يقول أحد الأشخاص في شرعنة حقوق العائلة اللي قدمت مرة للكرسي الرسولي, يقول للعائلات الحق في إنشاء الجمعيات مع عائلات مؤسسات أخرى بهدف لعب دورهما كعائلات بالشكل الملائم والفعال, حماية حقوقها وتعزيز الخير وتمثيل مصالح العائلة على الصعد الاقتصادي, اجتماعي, قانوني, ثقافي. ينبغي الاعتراف بالدور الشرعي للعائلات وجمعيات العائلات في إعداد تطوير برامج لها وقع على حياة العائلة. بكلمة أخرى, يعني العائلة نفسها تقدر من ضمن عوائل أخرى أنه تشوف بخبرتها, بثباتها على القيم الإنسانية, بثباتها على القيم المبدئية للحياة, أنه تقدر تتفق مع عائلات أخرى, جمعيات أخرى, تشاطرها وتشاركها في نفس الرؤى, في نفس الهدف, في نفس طرق التعبير والسبيل إلى أن توصل إلى غاية العائلة, وهي الشراكة الحقيقية, الديمومة الحقيقية إلى إنشاء العائلة. ومن نقول إنشاء عائلة معناتها إلى رباط مستمر غير منحل, معناتها عائلة الكل يعرف حقوقها وواجباتها, عائلة يمتاز الكل بيها بنفس الحقوق، لا أكبر لا أصغر، لا أهم لا مو مهم، في كل الأطراف اللي موجودين بيها من الأعضاء هم مميزين محترمين لهم جميع الحقوق والواجبات. إذن عائلة مكونة على هذا الشرع الإلهي، متكونة على هذا المبدأ الإنساني، وهذه العائلة لا يمكن أنه تتفرق أو تتمزق، لكن على المجتمع الدولي أنه يساهم في تعزيز قوة هذه العائلة. المؤسسات، المجتمعات البشرية العوائلية أيضا تساهم في تعزيز هذا الترابط. أيضا الكنيسة واجبها الأساسي حماية حقوق وكرامة وديمومة العائلة، ما فقط في إنشاء بن يعني يكون عندهم إنجاب بنين، وإنما أيضا في تنشئتهم تنشئة مسيحية إنسانية، تنشئة تليق أن يكونون أولاد مفخرة إلى اسمهم عائلتهم والمجتمع وللمجتمع الكنسي، أناس لهم حقوق وواجبات مثل ما عليهم حقوق وواجبات. بهذا احنا انهينا هذه الحلقات من العائلة، ويكون عندنا أيضا حلقات أخرى ناخذها في سؤال وجواب مفيدة إلى حياتنا الاجتماعية والإيمانية. أترككم في أسبوع مبارك وراحة بال، وربنا يحفظ عوائلكم أينما كان أفرادها. آمين.
أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. اليوم هو الأول من أيار، وهو عيد العمال العالمي. اليوم سوف نوضح لكم في هذا البرنامج لماذا أصبح الأول من أيار عيدا لعمال العالم. يحتفل العديد من الدول حول العالم في الأول من أيار بعيد العمال العالمي، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة. لكن ما قصة هذا العيد؟ منذ أواسط القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية، وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوى العاملة في أمريكا. كانت ظروف العمل مريعة والأجور متدنية وساعات العمل طويلة، وأصبحت الإضرابات العمالية في العقد الثامن من القرن التاسع عشر شائعة جدا. وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل إنهاء الاستغلال. وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية. في عام 1886 دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى إضراب في الأول من مايو للمطالبة بثمان ساعات عمل يوميا، وشارك في الإضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد. في 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة. وفي اليوم التالي انفجرت قنبلة في ختام تجمع عمالي، وأدت إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وعدد من العمال المضربين في ساحة هاي ماركت في مدينة شيكاغو. تجمع العمال المضربون ذلك اليوم سلميا دعما لمطلب تحديد سقف ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، واحتجاجا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن. ألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة وإطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 8 من رجال الشرطة و4 من العمال. وفي أعقاب المحاكمة التي جرت في تم الحكم على 8 من القادة الانقلابيين من القادة النقابيين بتهمة الضلوع في الهجوم، وأعدم 4 منهم عام 1887، بينما عفى حاكم ولاية ألينوي عن البقية عام 1893 وندد بالمحاكمة. عام 1889 كتب رئيس اتحاد نقابات العمال في أمريكا إلى المؤتمر الأول للأممية الثانية الذي عقد في باريس، داعيا إلى توحيد نضال العمال حول العالم لتحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم. وقرر المؤتمر الاستجابة لهذا المطلب عبر الدعوة إلى مظاهرات حول العالم في الأول من أيار في العام التالي 1890، وأصبح هذا اليوم منذ ذلك العام عيدا للعمال حول العالم. وكان اختيار هذا اليوم من قبل الأممية أيضا بمثابة تكريم لضحايا ساحة هاي ماركت في شيكاغو وغيرها من الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي شهدتها المدينة عام 1886. ويعد الأول من مايو أيار يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم تمثل ما لا يقل عن 67% من سكان الكرة الأرضية. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
ويذكر العمال دوما أنهم عصب الوجود وبأنهم لن يخسروا بنضالهم غير القيود.
أعزائي المستمعين، استمرارا للحديث في موضوع عيد العمال العالمي، نقرأ لكم معلومات أخرى عن هذه المناسبة. فكما تعلمون أن العالم كله يحتفل بهذا اليوم الذي يسمى أيضا يوم العمل وعيد الربيع والعمل واليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة، وكما أسلفنا بأنه يمثل عطلة في كثير من البلدان. ولكن ما المناسبة التي جعلت من هذا اليوم عيدا يحتفل به العالم سنويا؟ كانت البداية من القرن التاسع عشر في أستراليا، وبالتحديد في 21 نيسان 1856. قبل ذلك التاريخ ومع بداية الثورة الصناعية في بريطانيا حول الإنتاج الصناعي في المصانع الكبيرة، جعل حياة الشغيلة جحيما، وكان يوم العمل يتراوح بين 10 إلى 16 ساعة، وأسبوع العمل يصل إلى 6 أيام في الأسبوع، وكان استخدام الأطفال شائعا دون أي اعتبارات للأمن الصناعي أو الصحي أو انتشار الآفات والأوبئة بين العمال خاصة الأطفال منهم. أدى ذلك إلى ظهور حركة باسم 8 ساعات يوميا، إحدى الحركات الاجتماعية التي تهدف لتنظيم يوم العمل ومنع التجاوزات والانتهاكات. كان أول من طالب بذلك أحد مؤسسي الاشتراكية الطوباوية روبرت أوين، الذي عاش من الفترة 1871 لغاية 1858، حيث صاغ شعار 8 ساعات عمل 8 ساعات راحة 8 ساعات ترفيه. ومنحت النساء والأطفال في إنجلترا ميزة 10 ساعات يوميا في عام 1847، أما في فرنسا فقد حصل العمال الفرنسيون على 12 ساعة يوميا بعد ثورة شباط عام 1848. تناولت رابطة العمال الدولية مطالب العمال بتحديد يوم العمل ب8 ساعات في عام 1866، معلنة أن الحد القانوني ليوم العمل هو شرط أولي، وبدون توفيره ستفشل جميع المحاولات لتحسين ظروف الطبقة العاملة وتحريرها. كذلك رأى كارل ماركس في كتابه رأس المال إن ذلك ذو أهمية حيوية لصحة العمال، فكتب عام 1867 إن الإنتاج الرأسمالي يتسبب من خلال تمديد يوم العمل لا في تدهور قوة العمل البشري عن طريق سلب الظروف المعنوية والمادية الطبيعية للنمو والنشاط فحسب، وإنما يتسبب أيضا في استنفاد وموت هذه القوى العاملة نفسها. وفي عام 1884 قرر اتحاد النقابات المنظمة والنقابات العمالية في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقيته إن 8 ساعات عمل تشكل يوم عمل قانوني اعتبارا من 1 مايو 1886 وصاعدا، مع توصية كافة المنظمات العمالية بجميع أنحاء الولاية القضائية بتوجيه القوانين التي تتوافق مع هذا القرار. وعلى الرغم من كل ما تقدم، لم يتوقف نضال الحركة العمالية في الولايات المتحدة، وبلغ ذروته عام 1894 حين قتل الجيش الأمريكي عددا من العمال المتظاهرين، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الرئيس الأمريكي غروفور كليفلاند، ودفعه إلى التصالح مع حزب العمال بتشريع عيد العمال وإعلانه عطلة رسمية في البلاد تقليدا لذكرى أوغست سبايز ورفاقه. مثل هذا اليوم وفي الظروف العادية قبل جائحة كورونا، كان يشهد مسيرات ومهرجانات شعبية في مختلف المدن الروسية تحمل شعارات تشيد بدور العمال وتطالب بحقوقهم وبالعدالة في أجورهم، وتنظم هذه الفعاليات المليونية عادة تنظمها الهيئات النقابية، وتنخرط في تلك الفعاليات أيضا الأحزاب السياسية الرئيسية تأكيدا على اهتمامها بأوضاع العمال وحقوقهم. ويعتبر عيد العمال من الأعياد الأكثر انتشارا في العالم، حيث يتم الاحتفال به في 130 دولة تقريبا، ويعتبر في معظم دول العالم عطلة رسمية. هنا صوت الكلدان من أوكلاند. ¶¶
أعزائي المستمعين، إليكم ما كتبه المطران يوسف توما تحت عنوان نحن بين عالمين حقيقي وافتراضي. نقرأ القسم الأول الآن. كان عمري 12 سنة عندما رأيت التلفاز للمرة الأولى، وأتذكر السحر الذي أحدثته في الصورة المنقولة من بعيد، فهي تختلف عن السينما التي أخذوني إليها وعمري 6 سنوات في إحدى قاعات الموصل، وكان فيلم حرب سبارتاكوس الذي أنتج عام 1953 سيوف وقعقعة. لكن السينما قبل الفيلم كانت تبدأ بأغاني لفنان شاب اسمه عبد الحليم حافظ، لا تزال ترن في إذني صافيني مرة وجافيني مرة. كان ذلك في عام 1955، عام تحول عالمنا من عالم حديث إلى عالم ما بعد الحداثة، أي خلال 60 سنة أصبح مقطعا منقسما إلى أجزاء. أحد مظاهر هذه التجزئة الأكثر وضوحا هي الفيديو كليب وأبل من ومضاد وذبذبات صوتية مشهورة، بل أن حربا جديدة كادت تندلع فيديو كليب للفيديوهات الصغيرة. لقد تيك توك اليوم بين الصين والولايات المتحدة بسبب تطبيق اسمه راحة زمن الانسيابية، حيث كنا نتمايل ونتأرجح على أنغام الإيقاع. انكسر الخط البياني واختلط الماضي بالحاضر وحتى بالمستقبل، كل شيء يسهل تناوله ومحاكاته الآن، والآن أمامك في لحظات. ليكن الله في عون الأجيال الحالية التي لم تعد تستطيع أن تأخذ نفسا أمام المتغيرات الذي تخلط كل شيء، الدين والأدب، الواقع والافتراضي، ودخل مارد المخيلة في قمقم وعطينا به وسيلة للتعامل بالرقمية المحمومة. لكن لا يسمح لنا أن نختار ولا أن نقرر، فنحن في عالم يفتقر إلى الحس بالمعنى، بعيدون كل البعد عن المحتوى الموضوعي. فإداء الفنان اليوم يتجاوز الفن الذي ينتجه، وأصبح اسمه أهم مما يوصله إلينا، وهو يستحق الاحترام أكثر من فحوى ما يقول. تقديرنا للفنان يعطيه وسيلة للولوج إلينا وكسب ودنا وفلوسنا فقط. لاحظ كثرة الجمل التي يتم تناقلها منسوبة إلى شخصيات مشهورة، في حين ليس لأحد أي وسيلة للتأكد من صدق القول، فأغلبهم مات. كقول أحد زملائي في المتوسطة: إن لم تصدقني اسأل المرحوم عمي. إينشتاين الذي كشف النقاب عن سر الكون بمعادلاته، خلفه ستيفن جويس 1955-2011، الذي قدم لنا رواعة تكنولوجيا ملفوفة في لوح واحد آيباد في منتهى الجمال والفعالية. العملية صار هو مصباح علاء الدين عندما أفركه يخرج منه أكثر من مارد وينقلني بسرعة الضوء إلى كل مكان بما يتحدى العقل البشري. الذي تناوله كل سادة الشك فرويد نيتشه في الواقع الحاضر لم يعد الاستيلاب، وماركس لم يعد ذلك العوق نتيجة أيديولوجيات تشوه الواقع. زماننا هذا يغرس فينا أشكال الكذب الرقمي بشكل لا نشك فيه كما لو كان حقيقة. نحن فقط بحاجة لأن نفكها من معلقها الرقمي لتصبح أمامنا. صرنا كائنات تسافر في آن واحد بين عالمين، عالم احتياجاتنا الآنية وعالم افتراضي ينتمي إلى أحلامنا ورغباتنا الدفينة منذ آدم وحواء. الآن مشكلة أبوين الأولين، يقول الكتاب المقدس، كانت في سجن غرورهما في الأنا المتعجرف المعادي للمؤانسة الاجتماعية. أما نحن فصرنا نسافر عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستغني عن النص والسياق، صرنا قانعين باللغة كما تأتي، فلم نعد نهتم بالقواعد والحركات وحروف العلة والجزم. صارت الاختصارات والثرثرة أشبه بالكتابة الهيروغليفية ورموز مصر الصورية التي تربطنا بجماهير معلومة ترتاح على شاطئ العالم، منفصلة عن الواقع، نصف نائمة، لكن تبقى عينا تراقب الفراغات الممكن ملؤها. في ستينيات القرن الماضي بدأت أقرأ أشكال الأدب العالمي، ولم تكن تفزعني ضخامة كتب فيكتور هوغو، هيمنجواي، تولستوي، دوستوفسكي وغيرهم، لكن سرعان ما ظهرت مجلات تختصر القصص وتقدمها لك ببضع صفحات لمجرد أن تعطيك فكرة. هذا كنت أستغربه، لأن المختصرات تحرمك لذة التحليق مع الكاتب الأصلي والسفر برفقته بخطوات وإيقاع. كانت تلك بداية النهاية. اليوم بعضهم يستغفل حتى 10 صفحات. هكذا تم استبعاد الرواية العظيمة لمجرد لحظات تقفز وتخلو من الذاكرة البوتوبيا، الوهم الأدبي. لقد رحل الماضي وأصبح المستقبل هو الوهم، أما الحاضر فبقي مضجرا سجينا يدور حول نفسه بشكل دائري بلا نهاية. وللبقية تتمة. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار، حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار.
أنا خياط، أنا خياط، أعمل بتفان ونشاط، أنا خياط، أنا خياط، أعمل بتفان ونشاط، لا أعرف أبدا إحباط، في كفي إبرة وأزرار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار.
أنا خباز، أنا خباز، شعاري في الدنيا الإنجاز، أنا خباز، أنا خباز، شعاري في الدنيا الإنجاز، في فرني خبز ممتاز يأكله صغار وكبار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار.
بناء أحمل أحجارا أبني وطنا أعلي جدارا، بناء أحمل أحجارا أبني وطنا أعلي جدارا، أبني مدرسة وعمارة، أجمل بيت أحلى دار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار. بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار، حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار.
أنا نجار، أنا نجار، أعمل وبكف المنشار، أنا نجار، أنا نجار، أعمل وبكف المنشار، أصنع من خشب الأشجار نافذة حلوة للدار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار.
حداد والعزم حديد حتى وغاد الحر شديد، حداد والعزم حديد حتى وغاد الحر شديد، أعمل دوما وأنا سعيد، أصنع أبوابا أسوار، حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار،
حيونا يا أحلى صغار.
أنا حلاق هذا فني أعمل دوما وأنا أغني أنا حلاق هذا فني أعمل دوما وأنا أغني قرب رأسك واسمع مني أغنية حلوة وأشعار حيوني يا أحلى صغار حيوني يا أحلى صغار
بعزم ومهارة وإصرار نعمل نتعب ليل نهار حيونا نحن العمال نحمل للإتقان شعار حيونا يا أحلى صغار حيونا يا أحلى صغار
حيونا يا أحلى صغار.
أعزائي المستمعين إليكم هذا النبأ. بايدن يعلن عن مجازر العثمانيين بحق الأرمن إبادة جماعية. اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن على أنها إبادة جماعية، ليصبح بذلك أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعترف الإبادة الأرمنية. وقال بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السادسة بعد 100 لتلك المجازر إنه في هذا اليوم من كل عام نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى. وأضاف بايدن إن الأمريكيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة التي وقعت قبل 106 أعوام من اليوم، وأشار إلى أن الاعترافات بالإبادة ضد الأرمن لا يهدف لإلقاء اللوم على أحد ما، ولكن لضمان عدم تكرار ما حدث. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة عازمة على منع وقوع مثل هكذا فظائع في المستقبل في أي مكان في العالم. وطوال عقود مارست الجالية الأرمنية ضغوطا للحصول على اعتراف دولي بأن ما تعرض له 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية إبادة جماعية. ومن شأن خطوة الرئيس الأمريكي أن تؤدي إلى تأزم العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
المستمعين إليكم هذا الإعلان لمركز بابل للتطوير. لمناسبة عيد الأم الذي يصادف هذه السنة يوم الأحد 9 مايو/2021، ينظم مركز بابل للتطوير حفلة خاصة للأمهات الكريمات في يوم السبت 8/5/2021 من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل في قاعة كنيسة مرأة داير الرسول الكلدانية الواقعة في 505 Great South Road Papatoetoe مانيكاو أوكلاند 2025. تتخلل الحفلة فعاليات وأغاني وموسيقى ورقصات فلكلورية وجوائز ولعبة الدومبلا. سعر البطاقة $10 للشخص الواحد، ولغرض تحديد العدد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للقاعة نطلب الحجز مبكرا من خلال الاتصال بالأخت إليزابيث القاس 021-169-3313 والأخت نور داود 021-202-4585 والأخ أبو ليوان 022-1265-819 والأخ أدوارد دنخا 021-082-95549. والدعوة عامة للجميع السيدات. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
ذهبت آتخ الختامة خورسة إتيو من قالة كالدايا مدينة أوكلاند شمايا أزيزي لنشيتون مصيتيتون القالة كالدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و 5 بطر بلغت يوما هل 3 و 5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 أخا إلي قالة كالدايا من مدينة أوكلاند